بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فائدة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الكافي الجزء الأول 210: ومتى يجوز له أن يمر بين يديه؟ لم يجوز له أن يتناول بين يديه شيئا، أن يلحق المعاطاة والتناول بالمرور الشخص، وما يحتاج إلى تتبع أكثر في كلام أهل العلم في ذلك. نعم. قال وفي مسألة تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة، هل يستدل لها أيضا بأثر ابن عمر الذي فيه أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم يعيد الصلاة التي صلى مع الإمام. نعم، هذا يصبح، لأن ابن عمر يرى أن الشخص إذا صلى خلف الإمام مثلا العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فابن عمر يرى أنه يتمها ويجعلها نافلة، يعني يحولها نافلة. هذا مما يستدل به على تحويل النية من فريضة إلى نافلة. يقول: تحويل تحية المسجد إلى سنة للمغرب ما يصح، لأنه قد شرع فيها بنية تحية المسجد، فيحتاج إلى نية المغرب لابد أن ينويها من أولها. يقول: من سلم عن يمينه ثم مر شخص بين يديه قبل أن يسلم التسليمة الأخرى، التسليمة الأولى هي الركن وهي التي يحصل بها التحليل السلام، ولكن لا ينبغي على المرء أن يتعجل بذلك، لا يحصل العلم، لكن ينبغي ترك ذلك والتهني عدم التعجل، وإن كان مما يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب كذلك لا تقطع الصلاة، انتهت الصلاة بالتحليل الأولى. قال الإمام النووي رحمه الله: والحكمة في السدرة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. أما كف البصر فليس كذلك، الذي جاءت في أنه يمنع ماذا؟ من أراد أن يجتاز يمر من ورائه، وأيضا يمنع قطع الصلاة من التي تقطع الصلاة. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: فرق بين صهيب المدني وأبي الصهباء، فجعل أبو الصهباء البكري وصهيب المدني، فهو واحد وواحد، والأسانيد جاءت بالنسبتين في مصادر الحديث، نسب بهذا وهذا وسمي بهذا وكني بهذا. يقول: أخ، ما حكم جعل الكتب سترة إن كانت معرضة للسقوط أو للمرور عليها تخطيها؟ هذا يعرض، ليس فيه تعظيم شعائر الله الكتب العلمية، وما إن كانت مركومة ما ليست معرضة للتخطي ولا للسقوط يجوز. هو واحد. يقول: إذا وضع أحدنا مصحفا على الطاولة واتخذها سترة وصلى إليها ويقرأ من ذاك المصحف، وإذا أراد الركوع رجع القهقرة، هل فعله مشروع مع تقليبه لأوراق المصحف؟ والأفضل أن يقرأ من حفظه، والأقرب إلى السنة القراءة من الحفظ، وهذا العمل عند إرادة تطويل الصلاة في لا سيما في قيام رمضان لا بأس به إن شاء الله. أثر ابن عمر جاء مرفوعا، لكن المرفوع لم يتقدم معنا معلم الوقت، قد نسيت. قدم معنا قد عله دار قبني وابن أبي وابو حاتم. يقول في الحرم المكي إذا حصل الزحام هل لي أن أقترب من السترة حتى لا أترك بيني وبين السترة إلا ذراع، وإذا أردت السجود أتأخر؟ عن السنة أن تجعل بينك وبينها شيئا، لكن إذا خشيت المرور ممكن تتقدم في حال خشية المرور تتقدم شيئا ما، والذراع قليل ممكن تتقدم تجعل نحو الذراعين أو نحو. أخذنا بما بالأمس ما يتعلق بحكم السترة، رجحنا الوجوب أو خرجنا بالوجوب، ما هو أصرح دليل على الوجوب؟ حديث ابن عمر عند ابن خزيمة إسناده صحيح، لا تصلي إلا إلى سترة، وعند البيهقي بلفظ الجمع لا تصلوا إلا إلى سترة. وأيضا من الأدلة على الوجوب عندك حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل ما أخر تمام، قالوا فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع وما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، وإذا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. فماذا عن الجمهور ماذا يرون في المسألة؟ عندك الاستحباب فقط، ما هو الصارف عندهم؟ استدلوا بحديث ابن عباس في البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، فهل هذا يصلح بصرف الأوامر؟ نعم، قول إلى غير جدار لا يلزم أن ترك السترة من أصلها. الشيخ الألباني في الضعيفة جنح إلى ضعيفة للزيادة إلى غير جدار، عنا في البخاري الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث 8514 أو 5814 شكيت الآن، هنا أخنا عادل طيب هو بهذا الله ظنها 5814 غالب الظن 5814 تحت هذا الرقم الشيخ الألباني جنح إلى تضعيف هذه الزيادة، وتعلم أن الشيخ الألباني ضعيف حتى إن كان في البخاري يرى أن الاجتهاد أن المجتهد له أن يضعف ولو كان في البخاري أو في مسلم، وأكثر العلماء على عدم التجرع على ما في الصحيحين، إذا لم يتقدم كحافظ في إعلالها فلا تعلمه، وهذا أقرب. يقول رواها عن مالك ما يقارب 4 و6 أو 7 عن مالك ما ذكروها، 6 أو 7 من الرواة عن مالك لم يذكروها، ومالك تابعه 4 من الثقات ولم يذكروها، فقال لا شك أن هذا يعتبر شذوذا. وقد يعني الحديث مر على حفاظ كثر ما أحد علل هذه الزيادة، انتقد جمع من الحفاظ انتقدوا أحاديث الصحيحين وسكتوا عن هذه الزيادة ما علها أحد، فإعلالها فيه شيء في النفس منه شيء، بل يقال لا تدل على المقصود لأنه نفى الجدار ولا يدل على أنه لم يتخذ سترة أخرى. واستدل الجمهور أيضا بحديث ابن عباس في عند أبي يعلى قال مررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل كان بين يدي عن الزق قال له، هذا الحديث مما أيضا استدل به الجمهور. وما حل هذا الحديث؟ نعم، زيادة كان بين يدي رجل بين يدي عن الزق لا يثبت الحديث، طرقه كثيرة بدون هذه الزيادة. ما الذي تفرد بها؟ علي بن الجعد عن شعبة. يقول أخ: هل من يحفظ جزء عما يصلي في الناس رمضان ويكرره أو يحمل المصحف إذا لم يوجد غيره؟ أحسن لو أن يحمل المصحف حتى يقرؤون القرآن. نعم. أما أن يكرر جزء عما طوال السنة طوال الشهر فأحسن له أن يقرأ من المصحف. وصلنا إلى مسألة السترة في مكة في الحرم. طيب ما حكم ذلك؟ من عنده جواب؟ السترة في مكة هل يصلي ويستتر أم لا؟ ها عندك أخي؟ نعم؟ حكمها كحكم غيرها من البلدان. نعم، لأن الأدلة عامة تشمل مكة وغيرها. قال فيها، قال السترة في مكة فيها قولان. القول الأول أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية وروي عن ابن عمر. في الحاشية أثر ابن عمر إسناده صحيح، خرجه ابن عين في كتاب الصلاة كما في فتح الباري لابن رجب. واختاره البخاري في صحيحه، واستدل بحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة. القول الثاني أن مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي فيها من غير كراهة، وهو قول طاووس وعطاء وأحمد، وجاء عن ابن الزبير. أثر ابن الزبير ذكره ابن رجب في الفتح وفي إسناده عن أنس بن جريج عن غير عطاء، فالأثر ضعيف لا يثبت. قال: وجاء عن ابن الزبير محمد الحنفية، واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في حاشية المطار ليس بينه وبين الطواف أحد. وهذا الحديث من رواية ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده المطلب، ورجاله ثقات، ولكن رواه ابن عيينة عن كثير بن كثير عن بعض أهله عن جده. قال ابن عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه، فقال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي، أي سمعوا من بعض أهلي عن جده، لم يسمعوا من أبيه. إذن هذا الحديث هو عمدتهم الذين يقولون الحرم لا يمنع المار بين يدي المصلي ولا يشترط السترة في الحرم، فهذا هو حجتهم، ما عندهم إلا هذا الحديث وهو ضعيف. المطلب النبي وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في حاشية المطار ليس بينه وبين الطواف أحد، في بعض الروايات يمرون بين يديه لا يمنعهم، فهو حديث ضعيف لا يثبت. وقد أشار البخاري إلى تضعيفه بتوبيبه باب السترة في مكة وغيرها. قال ابن رجب رحمه الله: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج، ولكن يصير في إسناده من لا يعرف، وعليه فالحديث ضعيف، والراجح القول الأول أنه يلزم السترة ويمنع المرء في حالات الضرورة والضيق الشديد، تزاحم الناس ربما يتواطؤون فلا تمنع، يعني في حالات الضرورة، مرة يعني أمامك ناس وإذا أردتهم سيزدحمون ويتواطؤون، فأحسن لا تصلي في هذا المكان الذي يحصل مثل هذا الزعام فيه. فإذا حصل أنك صليت وجاء الزحام فمن باب يعني أنه ضرر، يحصل الضرر تترك وليس عليك شيء، ضرورة في هذا الموطن. إذن في مثل الحرم عند الضرورة لا يمنع. نعم. وإن مرت امرأة في حالة الضرورة مع ما تقطع عليه مضطر إلى ذلك صار جائزا، صار المرور جائزا للضرورة الحاصلة، وفي غير الضرورة يمنع. نعم، ما في ضرر عليهم يمنع ولا يتركهم يمرون. يقول الشيخ الباني: وأما حديث صلاة صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده أي وبين سترته، الظاهر أنه يمرون بين يديه لكن الحديث لم يثبت. جاء عن إبراهيم النخعي أنهم قالوا كرهوا الصلاة إلى الكتب. نعم قد كره هذا بعض أهل العلم بلا شك، لكن إذا كان معرض للسقوط أو الامتهان. نعم، وحتى إبراهيم النخعي إذا قال كرهوا هو ينقل عن بعض التابعين، لأنه ما أدرك أحد من الصحابة، ما أدرك أحد من الصحابة. قال المسألة الثالثة: الدنو من السترة. استحب العلماء للمصلي أن يدنو من سترته، وما مقدار هذا الدنو؟ قدر ثلاثة أذرع، لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبوب ابن خزيمة في صحيح باب الأمر بالدنو من السترة، ثم ذكر حديث سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. تقدم إسناده صحيح أو جيد. طيب، بالنسبة الآن يفهم من الحديث أنها الدنو هو المأمور به، فلو تأخر قليلا هل تجزئ هذه السترة؟ جعلها أربعة أذرع مثلا، هل تجزئ السترة؟ تجزئ. إلى أي حد تجزئ؟ خمسة أذرع، ستة أذرع، إلى كم؟ إلى كم تجزم؟ نعم، إلى المكان الذي يستطيع أن يدفع الماء بحركة لا تبطل الصلاة، بحركة قليلة لا تبطل الصلاة. ماذا صارت الحركات كثيرة فلا تجزه السترة في ذلك الموضع. إذن هذا القيد يعني تجزه وهو خلاف السنة، البعد فيها خلاف السنة، لكن إلى حد يمكنه أن يدافع المصلي بدون حركة كثيرة. طيب، لكن بعض الأوقات الكتب تكون في مكان ليس فيها امتهاء، مثلا مركومة جوار سارية أو مركومة بين الساريتين، فما في ذلك الستار بها، ما فيه أي امتهاء ولا فيه شيء، بل ربما يعني وضعها في بعض الأماكن تمتهن أكثر من هذا الموضع. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، حديث أبي هريرة في مسلم، لكن أيضا الكلب مذكور. نعم، نبهنا في الحاشية فيه ذكر الكلب وليس فيه تقييده بالسواد، لأن الذي ليس فيه مسلم في حديث أبي هريرة الكلب فقط بدون ذكر الأسود، قول دون الكلب أي دون تقييد الكلب بالسواد. ولأبي داود النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائط دون آخره أي دون ذكر الحمار، كان الأفضل عن البيان دون ذكر الحمار، أو لعله قصد دون آخره أي دون ذكر التعليم الكلب الأسود شيطان، لكن حديث ابن عباس ليس فيه إلا ذكر المرأة والكلب وليس فيه ذكر الحمار. حديث ابن عباس فيه ذكر المرأة والكلب ليس فيه ذكر الحمار، والمرأة قيدها قال المرأة الحائض أي البالغة، قول الحائض أي البالغة، ليس مقصوده أثناء حيضها، المقصود المرأة الحائض أي البالغة، مثل ما يقال الرجل المحتلم أي البالغ، مثل ما يقال الرجل المحترم أي البالغ. حديث ابن عباس الرأي وقفه على ابن عباس أخرج أبو داود النسائي من طريق شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. إسناد رجال الثقات ظاهر الصحة إلا أن شعبة قد خولف في رفعه، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام عن قتادة بإسناده موقوفا. من هم أثبت الناس في هشام الدستوائي؟ نعم، من هم أثبت الناس؟ نعم، ما هو في قتادة؟ نعم، في قتادة. من هم أثبت الناس في قتادة؟ نعم، هؤلاء الثلاثة شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة. وأثبت الثلاثة من؟ نعم، هشام ثم وسعيد، هشام ثم سعيد. وعلى كل قد نص الحفاظ في توهيم شعبة ووجدت قرائن أخرى سيأتي ذكرها. قال فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام عن قتادة بإسناده موقوفا. قال يحيى القطان في رواية شعبة بالرفع أنا أفرقه، أي نعم أخافه أخشاه، وأخاف أن يكون وهما. وقال أحمد شعبة رفعه وهشام لم يرفعه وكان هشام حافظا. وقال في موضع آخر لعل وقفه أشبه. قال أبو عبد الله وفقه الله الراجح وقفه لأمور، أحدها أن شعبة نفسه قد رواه موقوفا، ذكر ذلك ابن رجب في الفتح فقال وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر بن زيد موقوفا، يعني قتادة شيخ نعم الذي عليه الخلاف قد توبع على الوقف. أخرجه عبد الرزاق. الثالث أن عكرمة عبيد الله بن أبي يزيد المكي تابع جابر بن يزيد بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفا، أخرجه عبد الرزاق. الرابع أن هشاما وسعيد أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من شرح العلل، هذا كله يرجح الوقف. إذن الموقوف على ابن حديث ابن عباس موقوف عليه، ومن رفعه فقد وهم. ما علاقة هذا الحديث في باب السترة؟ نعم، يعني هذه الأمور تقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي السترة، فإذا كان بين يدي السترة تقطع عليه الصلاة. يعني إذا مرت بين يدي وبين السترة أيضا تقطع. المقصود أن هذه تمنع إذا مرت من مكان بعيد وبين يدي السترة ما تضر، أما كونها تمر بين يدي وبين السترة فتقطع عيرا. في حديث طلحة بن عبيد الله في مسلم إذا وضعت بين يديك مثل ما أخرت الرحم فصلي ولا تبالي من مر وراء ذلك، من مر وراء ذلك أي من ورائها، في حديث طلحة بن عبيد الله ولا يبالي من مر وراء ذلك. وفي حديث أبي جحيفة الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السترة قال فجعل الناس يمرون بماذا من خلف السترة لا يمنعهم، أو من ورائها لا يمنعهم، أي من وراء السترة، أما بين يديه وبين السترة فيمنع. طيب فإذا مرت بين يديه وبين السترة فهل تقطع الصلاة أم لا؟ هذه المسألة، ما المقصود بالقطع هنا؟ قطع الصلاة عندك البطلان؟ نعم بطلان الصلاة. قال مسألة ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني كل هذه الأشياء ما تقطع الصلاة وإنما تنقص الأجر ويكون قطع نقصان يحملونه قوله على نعم، فإنه يقطع صلاة الرجل المسلم يقولون قطع نقصة أي يقطع عليه الأجر الكامل، وهذا تأويل للحديث على خلاف ظاهر. قال وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، رواه أبو داود، حديث أبي سعيد سيأتي في آخر الباب. ونعم والحديث لم يثبت، وهو حديث ضعيف في مجاهد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أنه مر بين يدي الصف على حمار. تقدم الحديث قال ثم نزلت وأرسلت لثان ترتع ودخلت الصف. وبحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي معتبرة بين يديه نائمة. وهذا القول صح عن علي وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم، لعله لم يبلغهم الحديث بذلك. طيب بالنسبة لحديث ابن عباس، هل في صراحة على ذلك؟ على ماذا يحمل حديث ابن عباس؟ لا، الآن حديث ابن عباس فيه أنه مر بين يدي الصف على الحمار وما قطع عليه الصلاة. المأموم، المرور بين يدي المأمومين لا يقطع، لأن سترة الإمام سترة لما خلفه، فالعبرة بسترة الإمام. لو مر حمار بين يدي الإمام وبين سترته قطع الصلاة. ويقطع على المأمومين أم لا؟ نعم، ويقطع على المأمومين، فالسترة الإمام هي الأصل له ولمن خلفه. وحديث عائشة في صراحة أن مرور المرأة هذا يمنع. نعم، هي ناكثة معترضة لم تمر مرورا، والكلام على المرور وهذا الأمر تعبدي، فالحمار يعني فالحديث علل حديث أبي ذر في تعليل الكلب الأسود. ماذا الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيء. طيب الحمار ما هي العلة؟ نقول العلة تعبدية، ما نعلم ما هي العلة. المرأة أيضا تعبدية، قد يقول قائل أيضا الناس قد تفتن الرجل، فليس هذا واضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة رضي الله عنها وإلى يديه، فهذا قد يكون من العلة، قد يكون هذا شيء من العلة، لكن لا نجزم بأن هذا هو علة الحكم رأسا وأسا. نعم، أسا ورأسا، لأنه نعم لو نظر إلى امرأة بين يديه، لو مرت المرأة من خلف السترة ورآها ما تقطع، مع أنه أيضا يراها، لو رآها أيضا مرت من وراء السترة، فلو كانت العلة الافتتان فقط فهذا قد يحصل حتى إذا مرت من خلف السترة. إذن كما أشار ابن خزيمة في صحيحه وفي تبويباته أشار لنا مسألة تعبدية، ابن خزيمة رحمه الله أشار في تبويبه في صحيحه لأنها علة تعبدية. قال نعم، القول الثاني أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء، يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا قول أنس بن مالك وابن عمر وهو صحيح عنهما. نعم، لعل ابن عمر رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بالقول الأول، لعله طلع أو بلغه الأدلة فرجع إلى هذا القول. وهذه الآثار موجودة في الأوسط ابن النذر، أظن موجود المرجع في الأخير الأوسط، مذكورة في الأوسط. وقال أبي عطاء والحسن وابن جريج وابن خزيمة وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث أبي ذر وأبي هريرة اللذين في الباب. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم. نعم، الأدلة تدل على هذا القول، حديث أبي ذر وأبي هريرة صريحان في هذا القول. القول الثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، وهو قول ابن عباس وروي عن عطاء. ما حال أثر ابن عباس؟ صحيح إليه، يعني أسانيد صحيحة، تقدم تخريجها في الحاشية على الكلام على الحديث المرفوع، ذكرنا طرق كثيرة للموقوف عند عبد الرزاق وغيره. إذن هذا قول ابن عباس. الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وهو قول أحمد وإسحاق، واستدل هؤلاء بإخراج المرأة والحمار بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور. أخرجوا الحمار بحديث ابن عباس مر بين يدي بعض الصف، وأخرجوا المرأة باعتراض عائشة رضي الله عنها. قد كانت عائشة تنكر دخول المرأة في ذلك، يعني تصلح أن تكون من أصحاب هذا القول الرابع. عائشة رضي الله عنها سيأتي ما ذكرناه في الصحيح، كانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد رأيتني وأنا وماذا نعم، وهي معترضة على السرير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي لها الحاجة فتنسل من سريرها، نعم، فتستدل بهذا على إخراج المرأة من الثلاث الأشياء. عائشة رضي الله عنها استدلت بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج المرأة من هذه الثلاث الأشياء، وكانت تنكر إنكارا شديدا، تقول عدمتمونا بالحمير والكلاب. الحديث نص في المسألة، فالصحيح أن مرور المرأة يقطع. إذا أرجح هذه الأقوال، القول الثاني أن الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر وأبي هريرة تقطع الصلاة وتبطلها. والله المستعان. قال المسألة الثانية، سترة الإمام، سترة الإمام خلفه. من أين ماذا يستفاد هذا؟ جاء حديث صريح في ذلك ولم يثبت، بقي إذا لم يثبت ذلك الحديث فمن أين يستفاد هذه القاعدة؟ حديث ابن عباس لما مر بين يدين المأمومين ولم ينكر عليه أحد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا ثبت هذا فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، كذلك قال ابن المنذر رحمه الله، وقال الترمذي قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه، نصبوا إلى أهل العلم. قال أبو الزناد، كل من أدركت من فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سليمان بن يسار وغيرهم يقولون سترة الإمام سترة لمن خلفه. لماذا سماه السبعة؟ من هؤلاء السبعة؟ أنهم الفقهاء السبعة الذين يقال لهم فقهاء المدينة السبعة. وروي ذلك عن ابن عمر، لم يثبت أثر ابن عمر في إسناد عبد الله العمري ضعيف. وبه قال النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وغيرهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى. المأمومين نعم الذين أتموا به لم يأمروا باتخاذ سترة. وفي حديث عن ابن عباس قال، أقبلت راكبا على حمار أثام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض أهل الصف فنزلت فأرسلت الأثام ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. متفق عليه، زيارة لا غير جدار انفرد به البخاري. ومعنى قولهم سترة الإمام سترة لمن خلفه أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الإمام، وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم. إذن العبرة بالإمام، إن مر بين يدي شيء قطع صلاته وصلاة المأمومين، وإن مر بين يدي المأمومين لم يقطع لا صلاتهم ولا صلاة الإمام. قال المسألة الثالثة، إذا مر من وراء السترة أو من مكان بعيد، من وراء السترة هل يضر؟ لا يضر. من مكان بعيد هل يضر؟ أيضا لا يضر. فما هو حد القرب؟ ما كان يستطيع أن يرد الإمام بالحركة اليسيرة، التحرك اليسير يستطيع أن يرد. إذا قدر الخطوة والخطوتين ونحو هذا بس. ها؟ هو ذكر معاني كثيرة في هذا الحديث، الإمام جنة فيه معاني كثيرة يراجع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومن صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع، وإن مر من ورائها غير ما يقطعها لم يكره، يعني أشياء أخرى تمر من ورائها ما يكره، لما مر من الأحاديث حتى الأشياء التي تقطع الصلاة إذا مرت من وراء السترة ليس عليه شيء ولا يكره.
وإن مر بينه وبينها قطعها إن كان مما يقطعها وكره إن كان مما لا يقطعها.
الكراهة كراهة أيضا تحريم، لأنه مأمور برد كل شيء يمر بين يديه، يأثم بترك مرور شيء بين يديه.
وإن لم يكن بين يديه سترة فمر بين يديه قريبا منه ما يقطعها قطعها،
مر من قريب قطعها.
وإن كان مما لا يقطعها كره.
تقدم من يحمل كراهة التحريم، لأنه مأمور بدفع كل شيء يمر بين يديه وإن كان من غير الثلاثة.
وإن كان بعيدا لم يتعلق به حكم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب، إلا أن عكرمة قال إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع الصلاة.
اجتهاد من عكرمة رحمه الله، وهذا شيء بعيد.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود.
نعم،
فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحم قطع صلاته الكلب والأسود، يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه، والسترة تكون أبعد من موضع السجود،
يعني أيضا لا يمكن أن يحدد بموضع السجود، بحيث أنه إذا مر بعيدا قليلا لا يقطع الصلاة. فالحديث في حديث أبي ذر يقول إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل قطع صلاته، وهذا يشمل ما كان دون السجود وما بعده أيضا، ولكن البعد الكبير هو الذي لا يؤثر. البعد الكبير، ما ضابط هذا البعد الكبير؟ الضابط الذي ذكره عكرمة فيه نظر، بقي الضابط الذي سيذكره ابن قدامة هو أصح ما يذكر.
قال يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه، والسترة تكون أبعد من موضع السجود. والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته،
يعني ما كان قريبا، بحيث أنه إذا مر شخص يستطيع المرور إليه بحركات يسيرة، وأما الحركات الكثيرة فتبطل عليه الصلاة.
والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه، فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه.
يعني لو مر مار من بعيد هل يدفعه؟ نعم، يقول ابن قدامة أجمعوا على أنه لا يدفعه، تقيد بدلالة الإجماع، أي قد أجمعوا على أنه لا يدفع من مر بعيدا، فكذلك يقيد بالإجماع على أنه ما تبطل الصلاة في هذه التي تقطع الصلاة إلا إذا كانت قريبا، كما تقيد بالإجماع في تلك الصورة وهو دفع المار، كذلك بالبطلان يتقيد.
قال فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه، بحيث إذا مشى إليه لم تبطل صلاته، واللفظ في الحديثين واحد، وقد تعذر حملهما على إطلاقهما، وقد تقيد أحدهما بدلالة الإجماع بقيد فتقيد الآخر به والله أعلم.
يعني كما قيدنا دفع المار بأنه ما كان يستطاع أن يدفعه بغير حركات كثيرة، كذلك البطلان ما يحكم بالبطلان إلا إذا مر في مكان قريب، أما المكان البعيد الذي يحتاج لحركات كثيرة لا يبطل. نعم، ضابط الحركات الكثيرة تقدم معنا ما عد عرفا أنها حركات كثيرة سيكون كثيرة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.